بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 54 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، بعد أن طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه لتحرير بيت المقدس من يد العمالقة الوثنيين الجبارين، فدعا الله سبحانه وتعالى واستجاب له وأرسل لهم طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولكن اليهود هم اليهود بتعنتهم ومراوغتهم وجدالهم فاعترضوا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ كيف يكون علينا ملك وهو ليس من نسب الملوك؟ لأنهم كما ذكرنا سابقا كان عندهم الملوك من نسب يهوذا ابن يعقوب، والأنبياء من نسب لاو ابن يعقوب، وطالوت من نسب بنيامين، بنيامين الذي هو ليس أخا لهم شقيقا بل شقيق يوسف عليه السلام. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ هنا بدأت النوايا تتكشف. بداية قالوا له: بعث لنا ملكا نقاتل إيش؟ قالوا: في سبيل الله. الآن ظهرت النية غير ما ذكروا، وعند تمحيص القلوب وعند اشتداد وعندما تكون الأحوال حقيقية تظهر المعادن. هنا قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. وهذه فائدة عملية، أن الأمم الغارقة بالجهل والمتعلقة بالدنيا فإن مقاييسها تكون مقاييس دنيوية بعكس الأمم التي تكون معد إعداد إيماني. فهؤلاء مقياسهم أصبح مقياس مادي، مقياس القائد ومقياس الملك لديهم هو صاحب المال والجاه وهكذا. فالأمم التي يسودها الجهل والبعد عن الله سبحانه وتعالى والتعلق بالدنيا يصبح مقياسها مادي. فكثير من الناس الآن يقدرون ويقيمون الأشخاص بما معهم من مال أو بما معهم من وجاهة أو بما معهم من نسب، وهذا مقياس أهل الجاهلية. لذلك هنا قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، أي نسبنا هو الذي فيه الملوك. فأجابهم نبيهم، وهذه هنا فائدة دعوية، وهذه القصة فيها فوائد لكل فئات المجتمع، فيها فوائد فردية وفوائد للجماعات، وفيها فوائد لإعداد وبناء القادة، وفيها فوائد للداعية بكيفية التعامل مع الآخرين، وفيها فوائد للمجاهد الذي يريد أن يخلص هذه الأمة من الذل التي هي به إلى العز، وكذلك فوائد في الثبات وفوائد في الصبر وفوائد في الإدارة وفوائد في كل مناحي الحياة. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. هذا الاعتراض الأول، أنه ليس من نسب الملوك. ومتى كان الملك الصادق أو القائد الناجح مرتبط بالنسب؟ لا يمكن، النسب لا علاقة له بالملك. ثم اعترضوا باعتراض آخر، قال: ولم يؤت سعة من المال، كان فقيرا. وهذا مقياس أهل الدنيا ومقياس أهل الجهل ومقياس أهل الجاهلية، قال: ولم يؤت سعة من المال. فهنا يبدأ يبين الحقيقة ويرد عليهم ويجيبهم بأن هذا هو الشخص الذي يستحق القيادة أن يقودكم ويستحق الملك. فيجيبهم بأربعة أجوبة، قال: إن الله اصطفاه عليكم. وهذه تكفي، تكفي أن هذا الملك قد اختاره الله واجتباه واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ولكن لما كانوا أهل عناد ومراء وجدال لم يقتنعوا، وهو خبير بهم لم يكتفي بهذا السبب والمبرر، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال وزاده عليكم أنه صاحب علم وفقه وحافظة وإدارة للأمور، وسياسي محنك، ويعرف بالخطط العسكرية والخطط الاستراتيجية، وكيف يتعامل مع الجند، وكيف يختبرهم، وكيف يتعامل مع الأعداء، وكيف يتعامل مع المواقف. هذه كلها في قوله وزاده بسطة في العلم، وهذه صفة مهمة. ثم قال والجسم، أي لديه قوة ذهنية علمية روحية معنوية، ولديه قوة جسمانية بدنية. وهنا قدمت وفضلت القوة المعنوية النفسية الروحية على الجسمانية. دائما تفضل القوة النفسية على الجسمانية. قال زاده بسطة في العلم والجسم، لأن العلم مقدم والعلم أعظم والعلم أهم، وهاتان الصفتان وهذان الشرطان العلم والقوة إذا اختل أحدهما اختل ميزان القيادة. فلو كان القائد ذو علم ولكن هذا العلم لا يؤهله أن ينفذ الجند قراراته وتوصياته وما يبلغهم به من أوامر، فإن الأمر سيختل. والعكس كذلك، لو كان قويا جاهلا فإنه سيضل الجند ويوصلهم إلى المهالك. فلذلك لابد من العلم والقوة. والقوة هنا كثرت الأقوال بها، قوة البدن، القوة الظاهرة أو الطول وغيرها، ولكن الصحيح أن المراد بالقوة هنا وزاده بسطة في العلم والجسم هو أن يكون صحيح الجسم قويا، يعني أي خاليا من العلل الظاهرة والأمراض الباطنة التي تعيق عمل هذا القائد مع العلم الذي معه. وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم. فإذا كان معتلا فيه العديد من الأمراض ولا يقوى على الثبات ولا يقوى على الحركة، فالعبرة ليست بالضخامة وليست بالوزن وليست بالطول، بل العبرة بصحية الجسم، جسدا صحيحا ذهنيا وحسيا. قال وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هذه النقطة الرابعة. إذن ذكر أربعة شروط. الشرط الأول، ينبغي أن يكون هنالك استعداد فطري، وهو الاصطفاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي عشوائيا، حاشا لله، بل الاصطفاء يكون لأفراد لديهم استعداد فطري ومؤهلات لهذا الاصطفاء. لذلك يقول علماء الإدارة أن من بين كل 100 مولود يكون مولودان قادة، وأحد هذين المولودين يكون قائد جاهز، والثاني يحتاج إلى تنمية مهارات ليصبح قائد، فكل 2 يقودون 100. هذه بالتجربة، وهذا واقع. قال إن الله اصطفاه عليكم استعداد فطري لأن يكون قائد، فيه مواصفات معينة. وزاده بسطة، علم واسع وغزير، هذا العلم يؤهله للتدبير، لأن القائد لابد أن يكون مدبر. وقوة الجسم، أي بسطة الجسم، كما ذكرنا أن يكون صحيحا خاليا من المعوقات الظاهرة والباطنة. والشرط الرابع هو توفيق الله الأسباب له، أن يوفق الله سبحانه وتعالى هذا الشخص، يوفق له الأسباب ليكون قائدا. والأمم تجري ضمن سنن للنهوض أو الانكسار، للقيام أو للتراجع، هنالك سنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يمكن أن يكون إنسان غير موفق لهذه الأسباب الكونية والأسباب الشرعية لأنهما متلازمتان ثم يكون قائدا، لا يمكن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء. ومشيئة الله بحكمة وعلم، والله واسع عليم، واسع فضله، وعليم بأحوال من يكون قائدا ممن لا يكون. هنا بعد أن أزال عنهم الشبه والإشكالات وذكر لهم المبررات، كان الأولى أن يكونوا إيجابيين ويقولوا لنبيهم: هلم بنا نقاتل في سبيل الله مع هذا الملك، أليس كذلك؟ هذا هو التصرف العقلاني، التصرف المفترض. ولكن ماذا فعلوا؟ هل اقتنعوا؟ هل استجابوا؟ أبدا. يبقى اليهود هم اليهود، قساوة قلوبهم وكبريائهم وتعنتهم وإبائهم واستكبارهم، ما اقتنعوا بهذه المواصفات. قال لهم: رجل الله اصطفاه وفيه من الصفات ما تؤهله لأن يكون قائدا وننتصر على الأعداء، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ اقتنعوا. بل من شدة ظلمهم لأنفسهم وعدم توفيق الله لهم للصواب، الآن لم يصدقوا نبيهم، ما صدقوه، قالوا له: نريد آية، نريد برهان، نريد دليل على أن هذا هو الملك الذي ننتظره. وهذا يعني من أعجب الأعاجب العجاب تصرفهم هذا، لأن الأمر انتهى خلاص محسوم. لأن بني إسرائيل تولد عندهم طغيانان، طغيان معنوي وطغيان حسي. لذلك سيأتي معنا في هذه الآية هذا المعنى إذا تأملنا السياق ودقة اللفظ القرآني. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه. الآن استجاب لهم لأنه يعلم بأن هؤلاء لا يستقيمون إلا بالآيات المشاهدة الحسية. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، يعني الآية التي تدل على أن هذا هو الملك، وهذا هو الملك المبارك، وهذا هو القائد الذي سيقودكم للنصر. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. ما هي قصة التابوت؟ كثر الكلام عنه في كتب التفسير. والتابوت هو صندوق كما تعلمون، كانوا يضعون فيه بعض الحاجيات والآثار من بقايا موسى وهارون عليهما السلام، قيل ما تبقى من التوراة، وقيل اللوحين اللذين فيهما الوصايا العشر، وقيل عصا موسى، وقيل بعض ثيابه. تعددت وتكثرت الأقوال حول التابوت وما فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أعرض عن ذكر التفاصيل فإنه لا يترتب عليها مزيد منفعة وفائدة. المهم أن هذا التابوت كانوا يستخدمونه، هنالك عدد منهم من يحمل هذا التابوت في مقدمتهم عندما يقاتلوا الأعداء وفي الحروب، وكانوا يتبركون به فينصرهم الله سبحانه وتعالى على أعدائهم. ولما ضعف الإيمان عندهم ونسيت التوراة عاقبهم الله بأن خسروا وسلب منهم هذا التابوت، الأعداء سلبوا هذا التابوت وبقي عندهم زمانا فما استطاعوا أن يستردوه. هنا كانت الآية أن يأتيهم هذا التابوت عن طريق الملائكة، يأتيهم من فوق. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ومع ذلك تحمله الملائكة. قال فيه سكينة، هذا جانب معنوي. السكينة أين محلها؟ القلب. السكينة يعني الطمأنينة والسكون والوقار وراحة البال والهدوء، فالسكينة محلها القلب والنفس. فعندما يمتلئ القلب والنفس بالسكينة فإنها تدفع النفس والقلب للطمأنينة والانشراح القلب، فبالتالي يكون هنالك دافع معنوي لراحة نفسية تنعكس على كل الجسد، فهي أمر معنوي. ولكن انظروا إلى دقة القرآن، قال فيه سكينة. السكينة أين يفترض أن تكون؟ في القلب. لكن هنا السكينة أين؟ قال الله سبحانه وتعالى عنهم، قال في التابوت. هذا فيه إشارة ولطيفة عجيبة. لما كانت قلوب بني إسرائيل قلوب قاسية ومغلقة، فلا مجال للسكينة أن تدخل هذه القلوب التي لا تستحق السكينة، فوصف التابوت بأنه محل للسكينة، فيه تهكم وتوبيخ وتقريع لهم على قلوبهم القاسية، مع أن السكينة كانت تنعكس عليهم، ولكن هنا قال فيه، أي في التابوت، سكينة من ربكم، إهمالا لحالهم وأنهم لا يستحقون هذه السكينة، ولكن تماشيا وجريا مع طلبهم حتى يمحص الله سبحانه وتعالى قلوبهم، وعسى أن ينتفعوا بهذه الآية. انظروا إلى الصحابة كيف وصف الله سبحانه وتعالى السكينة في قلوبهم، قال فعلم ما في قلوبهم في بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال قلوبهم وعليهم، لأنهم يستحقون لهذه السكينة، أما بني إسرائيل لا يستحقون. قال فيه سكينة من ربكم، هذا الطغيان المعنوي لبني إسرائيل. أما الطغيان الحسي قال وبقية، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه البقية هي تمثل الطغيان الحسي، لأنهم اعتادوا على المجسمات وأشربوا في قلوبهم العجل، واعتادوا على أنهم قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وطلبوا المن والسلوى وإخراج الطعام ولم يصبروا على طعام واحد وتضليل الغمام، اعتادوا على الحسيات والملموسات والمجسمات، لأنهم قلوبهم معلقة بالحسيات، معلقة بالدنيا. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة طالما أنها مادية فقلوبهم معلقة بها. فهذا طغيان معنوي وطغيان حسي، فيه إشارة واضحة لطغيان هذه الأمة وهؤلاء القوم. قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أخذت الملائكة بقدرة الله سبحانه وتعالى، ذهبوا إلى قوم جالوت وحملوا التابوت الذي فيه هذه الأشياء المهمة، وارتفعوا وجاءهم التابوت ينظرون إليه من السماء تحمله الملائكة. قال إن في ذلك لآية لكم، معجزة وبرهان وآية واضحة، لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فهذه الخوارق الكونية لا ينتفع بها إلا أهل الخوارق الإيمانية الدينية الشرعية، وهي امتلاء الإيمان. لذلك لا تجدون أمة وملة وقوما حرصوا على الخوارق الكونية كبني إسرائيل، ومن حرص على الخوارق الكونية حرم الخوارق الدينية، ومن حرص على الخوارق الدينية يسر الله وسخر له مخلوقاته بما فيها الخوارق المادية. لذلك من فوائد هذا المشهد ونختم به، أن الله سبحانه وتعالى إذا علم الصلاح والتقوى والإيمان والاستقامة من العبد فإنه يسخر له مخلوقاته. وهنا سخر الله الملائكة وهذه الآية لطالوت، مع أن طالوت ليس بنبي، وهذه كرامة له لفتح هذه المدينة المقدسة. ومر معنا قصة يوشع عليه السلام كيف حبست الشمس لأجله، لأجل فتح هذه المدينة، وكذلك داود عليه السلام، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. تأملوا كيف سخر الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات لهؤلاء الذين صدقوا وأخلصوا مع الله سبحانه وتعالى. فإذا نقف عند هذا المشهد ونكمل بقية وتتمة القصة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.